مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة أمومة القرود الحزينة وغراء وقف النزيف وأقدم موقع لأثار أسلافنا. البداية مع نشرة العلوم. في بعض الأحيان عندما تموت أطفال القرود تستمر أمهاتهم في الاعتناء بالجثث الصغيرة وحملها لأيام أو أسابيع أو شهور حتى عندما تتحلل أجساد الأطفال، وقد توصلت دراسة جديدة لأن هذا السلوك المؤلم أكثر انتشارا مما كان يعتقد سابقا. أجرى الباحثون مؤخرا أول تحليل لمئات الحالات الموثقة لأمهات رئيسيات القرود يتفاعلن مع أطفالهن الرضع المتوفين، ثم ما أنشأ العلماء قاعدة بيانات كبرى واكتشفوا أن عوامل مثل عمر الأم والرضيع وفجأة وفاة الطفل يمكن أن تشكل تصرفات الأم من القردة العليا تجاه رضيعها بعد وفاته، ما وصف سابقا بمظهر من غريزة الأمومة الحيوانية حيث برز السلوك في معظم الأنواع، بينما تعبر أمهات أخرى عن حزنهن من خلال سلوك آخر كتكرار العودة إلى الجثة أو إجراء اتصال ما بين الأم والرضيع. واقترح المؤلفون أن طول الفترة الزمنية التي تحمل خلالها الإناث جثث صغرها يمكن أن يشير إلى قوة العلاقة العاطفية بين الأم والرضيع، فمثلا انفصالهما لأي سبب ينتج عنه القلق لدى الأم خاصة كلما صغر العمر فهي تشبه الحزن البشري. كما قال العلماء إن حمل الجثة ربما يكون وسيلة للتغلب على الإنهاك النفسي والجسدي المرتبط بالخسارة والفقد. كان أسلافنا البشريون يتجولون على الأرض منذ نحو 6 ملايين سنة، ولكن ما هو أقدم موقع يحتوي على أدلة أثرية على وجودهم؟ اتضح مؤخرا أن هناك موقعين، أحدهما في كينيا والآخر في إثيوبيا، يعتبران من أبرز المرشحين لأقدم المواقع الأثرية في العالم وفقا لما يقرب من 12 باحثا بارزا من ذوي الخبرة في علم الأثار والأنثروبولوجي في عصور ما قبل التاريخ. الباحثون من خلال تحديد تاريخ الرواسب تم العثور على القطع الأثرية وقدروا من خلالها عمر الموقع بحوالي 3.3 مليون سنة، وقال علماء إن الاكتشافات تمثل بداية جديدة للسجل الأثري المعروف. موقع لوميكوي 3 يعد أقدم موقع أثري معروف، يوجد في منطقة غابات على تل صغير ليس بعيدا عن بحيرة تركانا. من المحتمل أن أحد أسلاف البشر كان يستخدم القطع الأثرية الحجرية المصنعة لكسر الأشياء كبيرة الحجم أو الصلبة. الموقع الآخر هو جونا، حيث تكون الأدوات الحجرية قد صنعها أحد أسلافنا بنفسه ممن عاشوا في شرق أفريقيا وإثيوبيا منذ حوالي 2.5 مليون سنة. تم العثور على حفريات الأنواع بالقرب من الأدوات الحجرية، وربما كانت من أوائل أسلاف البشر الذين صنعوا أدوات حجرية متطورة. صمم علماء نوعا من الغراء يتوافق حيويا مع الأنسجة البشرية ويمكنه وقف النزيف بشكل كامل. المادة الجديدة مستوحاة من المادة اللاصقة التي يستخدمها نوع من أنواع المحار للتشبث بالصخور، ويمكن أن تلتصق المادة الجديدة بالجلد حتى عندما يكون مغطى بالدم. ربما يشكل إغلاقا محكما للجروح في غضون 15 ثانية من وضعها على أماكن الجروح. يقول الباحثون إن مثل هذا الصمغ يمكن أن يوفر طريقة أكثر فعالية لعلاج الإصابات والمساعدة في السيطرة على النزيف أثناء الجراحة، كما أن تلك المادة تحل مشكلة الالتصاق في بيئة مليئة بالتحديات كبيئة الجلد الرطبة، كما أنها تصلح للتعامل بديناميكية مع الأنسجة البشرية. ويحاول الباحثون منذ عقود طويلة إيجاد طرق لوقف النزيف الذي يعتبر سببا شائعا للوفاة، لكن تلك المشكلة لم يتم حلها بشكل كاف، وتستخدم الغرز بشكل شائع لرتق الجروح، لكن وضع الغرز في مكانها عملية تستغرق وقتا طويلا، عادة لا يكون من الممكن أن يقوم بها المستجيبون الأوائل في أثناء حالة الطوارئ. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. تحذير أممي بشأن خطط الدول المتعلقة بالمناخ ودعوة إلى برامج طموحة. بالرغم من كل الوعود باتخاذ خطوات جادة، يتجه العالم نحو ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات كارثية بحسب تقديرات خبراء الأمم المتحدة. وقد درس خبراء المنظمة الدولية الخطط المتعلقة بالمناخ لمئة دولة وتوصلوا إلى أن العالم يسير في الاتجاه الخطأ. أكد العلماء مؤخرا أنه من أجل تجنب أسوأ التأثيرات للجو الحار، فإنه يتوجب تقليص الانبعاث الكربوني بنسبة 45% بحلول عام 2030. في المقابل تشير التحليلات إلى أن الانبعاث سوف يرتفع بنسبة 16% خلال الفترة المشار إليها، ما قد يؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة يزيد بنحو 2.7 درجة مئوية عن درجات الحرارة ما قبل الثورة الصناعية، وهو يتجاوز بكثير المستويات التي حددها المجتمع الدولي. ويرى المختصون أن ارتفاع نسبة انبعاث الغازات بمعدل 16% مدعاة للقلق، ويخالف بشدة دعوات العلماء إلى تخفيض كبير للانبعاث يمكن الحفاظ عليه لتجنب المؤثرات المناخية الشديدة والمعاناة التي قد تتسبب بها للناس ذوي الأوضاع الأكثر هشاشة في العالم. وتشكل المعطيات تحذيرا مقلقا كذلك حول حجم التحديات التي سيبحثها مؤتمر COP26 حول المناخ الذي سيعقد في غلاسكو بعد حوالي 6 أسابيع. يدف المؤتمر للإبقاء على الأمل بالحد من ارتفاع درجات الحرارة عن طريق إقناع الدول بخفض نسب انبعاث الغازات. ونصت اتفاقية باريس حول المناخ على أن تقوم الدول بتحديث خطتها لتخفيض نسب انبعاث الكربون كل 5 سنوات، إلا أن الأمم المتحدة تقول أنه بين 191 دولة وقعت على الاتفاقية، فإن 113 دولة فقط قدمت تصورا أفضل. توصلت دراسة أعدتها مجموعة متابعة العمل من أجل المناخ إلى أن عدداً قليلاً فقط من مجموعة الدول 20 تحديداً بينها الولايات المتحدة وبريطانيا تمكنت من تعزيز أهدافها لتقليص الانبعاث. في تحليل آخر يشير معهد الموارد العالمية كيف أن الصين والهند والسعودية وتركيا مسؤولة عن 33% من غازات الاحتباس الحراري، وهي لم تقدم خططها المحدثة بعد. الدراسة تقول إن إندونيسيا وأستراليا لديها خطط تشبه تلك التي تبنتها عام 2015، بينما تنص اتفاقية باريس على ضرورة التوصل إلى تخفيض أكبر في الانبعاثات. كذلك قالت الدراسة إن البرازيل والمكسيك وروسيا تتوقع أن يزيد مستوى انبعاث الغازات فيها، وبالنسبة للدول الأفقر والأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي، فإن تقليل انبعاث الغازات التي تسهم في تسخين الكوكب له أولوية. ووفق الخبراء هناك أمل في أن تعدل تلك البلدان التي تملك طاقات وتطلع بمسؤوليات أكبر مثل الصين أن تعدل خططها المناخية قبل المؤتمر، وكانت قد قالت إنها تتطلع إلى وصول قمة مستوى الانبعاثات بحلول 2030 والتوصل إلى التعادل الكربوني بحلول 2060، وسيمنح أي إعلان عن خطط طموحة دفعة للمحادثات، لكن ليس هناك مؤشرات بحسب المتابعين إلى حدوث ذلك ومتى سوف يحدث إن حدث. والآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد خلاله سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم ماريا جوبرت ماير. هي عضوة في أكاديمية هايدلبرغ للعلوم والعلوم الإنسانية والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم والجمعية الأمريكية للفلسفة والفيزيائية الأمريكية والأكاديمية الوطنية للعلوم. علمة أمريكية في الفيزياء النظرية من مواليد ألمانيا، حصلت على جائزة نوبل في الفيزياء لتقديمها مقترح النموذج الغلافي لأنوية الذرة. تعتبر ماريا جوبرت ثاني امرأة تحصل على جائزة نوبل في الفيزياء بعد ماري كوري. بعد تخرجها من جامعة غوتينغن، قامت ماريا بكتابة أطروحة الدكتوراه عن نظرية إمكانية امتصاص فوتونين بواسطة الذرات. في ذلك الوقت كانت فرص التحقق تجريبيا من صحة أطروحتها بعيدة المنال، ولكن تطور الليزر وسمح فيما بعد بذلك. حاليا سميت وحدة مقطع امتصاص الفوتونين باسم وحدة جي ام أو جوبرت ماير. عام 30 عملت بروفيسورا مساعدا في جامعة جونز هوبكنز، ولكن القواعد الصارمة ضد المحسوبية منعت تعيينها عضوا في هيئة التدريس، وحصلت على وظيفة مساعدة. في عام 35 نشرت ورقة بحثية مميزة عن اضمحلال بيتا المضاعف. في عام 37 انتقلت إلى جامعة كولومبيا وحصلت على عمل غير مدفوع الأجر. خلال الحرب العالمية الثانية عملت ماريا في مشروع مانهاتن في كولومبيا على فصل النظائر، وعملت مع إدوارد تيلر في مختبر لوس ألاموس على تطوير قنبلة تيلر العظمى. بعد انتهاء الحرب أصبحت ماريا بروفيسورا مساعدا متطوعا في الفيزياء في جامعة شيكاغو، كما أصبحت فيزيائية رئيسية في مختبر أرجون الوطني القريب من جامعة شيكاغو. طورت نموذجا رياضيا عن البنية الطبقية النووية، بسببه حصلت على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1963، وقد تشاركتها مع هانز يانسون ويوجين ويجنر. في عام 60 عينت بروفيسورا متفرغا في الفيزياء بجامعة كاليفورنيا. ولدت ماريا جوبرت في 28 من يونيو حزيران من عام 1906 في مدينة كاتوفيتس في بروسيا، والآن في بولندا. درست في المدرسة التقنية العليا في غوتينغن. في ربيع 24 دخلت إلى جامعة غوتينغن حيث درست الرياضيات بدلا من الاهتمام بها، أصبحت مهتمة بالفيزياء واختارت المتابعة للحصول على درجة الدكتوراه. وصف يوجين واغنر أطروحة ماريا بأنها تحفة من الوضوح والواقعية. عام 1939 طلب من ماريا أن تجري أبحاثا في غلاف تكافؤ العناصر ما بعد اليورانيوم غير المكتشفة، فقامت باستعمال نموذج توماس فيرمي، واستطاعت التنبؤ بأن هذه العناصر ستشكل سلسلة جديدة مشابهة للعناصر الأرضية النادرة، وبالفعل ثبت أن هذا الأمر صحيح. توفيت ماريا في سان دييغو بتاريخ 20 من فبراير شباط عام 1972 بعد إصابتها بنوبة قلبية في العام السابق من وفاتها، حيث تركتها في غيبوبة حتى رحلت. دفنت في حديقة الكامينو التذكارية الموجودة في سان دييغو. بعد وفاتها قامت الجمعية الفيزيائية الأمريكية بإنشاء جائزة ماريا جوبرت ماير تخليدا لذكراها، بهدف تكريم الفيزيائيات الشابات في بداية حياتهن المهنية. والجائزة مفتوحة أمام جميع الفيزيائيات اللواتي يحملن درجة الدكتوراه. إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة حلقتنا هذه من برنامجكم مرايا العلوم. شكرا جزيلا كرم إصغائكم، وإلى اللقاء.